نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وسبيله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقيلا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. سائل يقول امر صعب، يعني حقيقه انه يقول ان انا قلت لاحد الناس كل الجماعات على باطل فصار علي هو والاخرين معه، وانا قلت ان كل الجماعات على باطل على اساس المحاضره التي القيتها حضرتك، فهل انا مخطئ في هذا القول؟ ارجو الاجابه عن هذا السؤال. ترى انا بجيب عشان السؤال، لكن الفهم الخاطئ، الفهم الخاطئ لابد، وهنا تنبيه هام جدا، تنبيه هام جدا. عندما تكلمنا على مساله الجماعات لم يكن المراد ان نقول ان كل الجماعات على باطل، انما المراد ان نقول انهم على باطل في مساله الجماعه. فرق ان تقول انهم جميعا على باطل، وفرق ان تقول انهم جميعا مخطئون في مساله الايه الجماعه. وهذا معناه ان عندهم خطا، مش كل ما عندهم خطا، لان انت عندك خطا لا تخلو من خطا. فلا يفهم احد ان كل الجماعات على باطل، يعني جماعات لما يصلوا ويصوموا ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر الباطل، يبقى انت معنى ذلك بتبطل الدين. انما تقول هم اخطاوا في هذا، زي ما نقول والله ان من يرون ان الدعوه لابد ان تخرج من ثلاثه ايام او 40 يوما او ما شابه، هذه بدعه. لكن الدعوه الى الله عز وجل والصبر على المدعو وبذل الجهد والنفس والمال لله عز وجل ده باطل. فانت عندك مساله انت مبطل فيها. فعندما تكلمنا على مساله الجماعات قلنا ان هذه المساله في زمن الاستضعاف انشاء جماعه، وجعل هذا امر يتعبد به الى الله ولازم من لوازم الطاعه، هذا امر لا يصح شرعا ويصل الى الاتباع لمن راه دينا والزم به كجماعه. اما العمل الجماعي فهذا امر ثابت. فلما نقول ان دي مساله فيها باطل لانها لا يدل عليها دليل مشروع، فنقشنا هذه المساله في محاضره فيها، يجيش واحد يقول لا يبقى كل الجماعات على باطل، هذا فهم مقلوب وعبارات خاطئه باطله، انت اخطات خطا عظيم وفهمت فهم مقلوب. فلانبه لذلك، انبه لذلك، الجماعات على ما انت عليه، لكن هم اخطاوا كما اخطات انت في المسائل، اخطاوا في مساله انهم راوا جديه الامين والجماعه، وان هذا احد مقتضيات العمل الشرعي الذي لا يستقيم العمل الشرعي الا به. ادخلهم لهذه الجزئيه وجعلهم ان العمل الشرعي لا يستقيم الا بهذه الجزئيه، هو الامر الذي قلنا انه ليس. ده كلام فارغ، مسؤول الجماعات على باطل ده كلام فارغ، لان ده معناه مش قضيه مش قضيه الجماعه، لكن قضيه انك ترمهم عليه، لان هؤلاء الناس يدينون بما تدين به. ونبهت قبل ذلك مرات ومرات انه لا يقول قائد ان هذه الفرق التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نبهت على ذلك ولا لا؟ فتنبه لذلك، تنبه، ان كنت تريد ان تتعلم تنبه، واكتب ما تسمعه، اكتبه كما تسمعه بالضبط، لا تعطيه معنى من عندك فتغير لفظه، واذا تغير لفظه تغير معناه. واضح ولا ايه؟ اذا تغير لفظه تغير معناه بالضروره. شنو ايه؟ فبالتالي لابد ان تعلم ان هذا من المقوله الباطله، لابد تصححها عند نفسك وتصححها عند غيرك. نقول اقوال تصححها عند نفسك وتصححها عند ايه؟ عند غيرك. لما تكلمنا على مساله الاسماء والصفات في ضمن الكلام على اسم الله ومعنى الاسماء وان الاسماء كلها صفات وان الاسماء الفرق بينها وبين غيرها، فالبعض بيسأل من اسم عبده وعبد ربه وعبد الله وعبد الستار. عبده اسم عبده اسم صحيح لان الضمير عائد على الله عز وجل عبده، وايضا عندما تقول عبد ربه ايضا اسم صحيح عبد لربه، عبد ربه اسم صحيح ايضا، لكن ينطق المهم في النطق، لان قلنا انه من الالحاد اللفظي، من الإلحاد اللفظي نطق اسم من أسماء الله على غير صفتي على غير نطقي، من الإلحاد اللفظي. افهم، ذكر ذلك ابن القيم وابن تيمية وغيره. افهم، من الإلحاد الإيه؟ اللفظي نطق أسماء الله على غير إيه؟ هيئتها وعلى غير إعرابها. فتقول عبد المنعم، المنعم أصلا مش من أسمائه لكن من الصفات التي فيه، لكن واحد يقول عبد المجيد، عبد الحق، مفهوم، وهكذا. عبد الله فليس، لأن الله مش من أسمائه، الله مش معنى الله، ده معناه الله الشيطان، لأن معناه من يلهو أو من يلهي، اسم فاعل من الله. لكن عبد الإله، إذا الاسم عبد الله غير اسم، ويطالب الناس ان يقول له يا عبد الاله، لكن لا يقال له عبد الله، الله لم الف، يقول الف لام الف تاء مربوطه، لكن عبد الله فهذا من افضل الاسماء، كما في حديث مسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. افهم، لكن احنا نتكلم على عبد الله لم الف، هذا ليس من أسماء الله، لكن يقال عبد الإله. وعبد الستار الاسم من أسماء الله الستير، يقال عبد الستير، وإن كان لغة كان الستار وصف، لكن الاسم الذي يليق بالله عز وجل هو مثابة توقيته. فبالحديث إن الله حليم ستير فيقال عبد الستير، وإن كان ستار صحيح لغة، لأن ستار اسم فاعل من الستر، الستر وليس الستر، مفهوم؟ فهذا من حيث تصحيح هذه الأسماء. يقول المتحدث بالحديث الضعيف انه ضعيف، والذي امامه لا يفهم شيء من الصحه او الضعف، ولو علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله لم يفعل هذا مثلا، فكيف يتحدث؟ كيف يبين؟ يا اخي احنا قلنا انه اذا الزمتك عهدتك العلميه، واذا الزمك زادك القليل ان تذكر بعض النصوص التي ترى ان فيها من الكلام الجميل، وأنت تعرف أن نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، فقلنا بتذكره وتبين ضعفه، إلا عدمت الشام ضعفه بالصحة، لكن يكفي أنك أنت تلزم المنهج الشرعي، كما لو أن إنسانا يحدث الناس بأحكام شرعية وهو يذكر الدليل، يقول وهذا الحكم دليله كذا وهذا الحكم دليله كذا، وهؤلاء الناس الذين يسمعون لا يفهمون إلا مجرد الأحكام، لكن هذا التزام بالمنهج العلمي وتعويض أذان الناس على سماع الحق. فالقضية مش إن أنت مطالب إن يكون قدامك بيفهم بنسبة 100%، لا، قد يفهم ولو بنسبة 1%، لكن أنت تفعل ذلك التزاما بالمنهج الصواب،
يعني الإنسان ممكن يتكلم في مسألة ويقول يا إخوان هذه بناء على قاعدة شرعية معينة ويدور يمشي القاعدة دي، لكن هذا من باب التزامه بالمنهج العلمي الشرعي. أحد من الإخوان جزاه الله خير ينبه يقول حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار صغيرة خريفا، حديث صحيح وهو الإمام البخاري ومسلم. كنت فضلتكم آتيت به ضرب مضرب مثال في الكلام عن حديث ضعيف، أنا لم أذكرك حديث ضعيف، إنما قلت قد يأتي نص معين يقول يأتي فيه من فعل كذا بعد الله بينه وبين النار، كما في الحديث من صام يوما، يعني كما في الحديث الصحيح من صام يوما في سبيل الله، ففي نصوص كثيرة بتاتي على هذا المعنى تثبت هذا الأجر لبعض الأعمال ولم تكن صحيحة. فجزاه الله خير، لكن أنا لم أقل الحديث إيه؟ ضعيف، أنا ضربت قياسا على ما في نصوص الأحاديث الصحيحة. كذلك هناك تنبيه برضو له من الأهمية، واحد يحكي موقف طويل بينه وبين بعض الناس، إن واحد من الناس قال بعد صلاة من الصلاة في أحد المساجد وذكر الناس بقضية حرمة أو المنع أو بطلان صلاة من صلى في المسجد الذي حرى قبل، وساق النصوص والأدلة وتحدث عنها، ثم في جملة الكلام قال ومن هذا أو على هذا فإن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تبطل، لأن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صار مسجد به قبر. فهو يقول يعني أنا لا أدري هل أنا الكلام ده يقصد به ماذا، أو يقول مثلا القصد به ضرب الدعوة أو تشويهها، لا هو المعاني التي ذكرها مرسل ورقة بعيدة جدا عن المشهور، إنما أنواع الاجتهاد بغير أهلية الاجتهاد، قد يحدث عن إنسان معين أن يتكلم في مسألة معينة. أضرب لذلك مثال، أنني في مقتبل طريق تعلمي، كتبت طلب من التجرب الشديد ومن الخبرة التي الواحد يريد أن ينقلها لأخواني من الخبرة العملية، أن الإنسان يكون أشد تجرؤا وأشد تطاولا في بلاد طريقه. لماذا؟ لأنه مع كثرة الجهل وقلة العلم لا يعرف قدره ويتطاوع الآخرين ويضطرب في المسائل ويجتهد وهو أجهل مما يظن أو من الجهل، وده قضية حقيقة يعني، وده مش بقول على سبيل الطعن لكن أقول على سبيل النصح، أنك قد تجد نفسك في مستقبل العمر ممن يعني يجمع في مسألة معينة ويقرأ فيها حتى يحصل جانب منها ثم يعممها على بقية الجوانب دون أن يجمع وراء ذلك من الفساد. أضرب لذلك مثال وقع معي في مقتبل الطريق، قرأت فيما يتعلق بوجوب النقاب وفيما يتعلق بحجاب المرأة المسلمة وفيما يتعلق بشروطه ومشاكله، ده ليس حسيني حتى بغدية، إننا يعني جمعت بعض الأقوال والفهوم من غيري وبناء على النصوص أن المرأة إذا صلت في أي حال كان يلزمها أن تغطي وجهها، باعتبار أن المرأة كلها عورة وأن كسر العورة من شروط صحة الصلاة. وفاتني لجهلي أن هناك إجماع على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة إذا ما صلت لحالها، فجعل بهذا الإجماع جعلني أقرر وأبين وأرسل لمن أعرفه وأنادي بذلك وأنا جاهل، وعممت هذا الأمر وصممت وجعلت بذلك مكتوبا وأنا بذلك عند الدليل الشرعي. فلعل هذا من هذا أنه يقول أن المساجد التي بها قبر لا تصح بها الصلاة ومنها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجرؤ ونوع من الاجتهاد وتعميم في المسائل التي لا يعرف فيها المتكلم، مش شرط ان يكون من مبدا الدعوه، لكن اعلم ان الصلاه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان فيه قبر فهي واجبه على من اتى لاسباب ثلاث، الاول اغتنام الفضل الذي اثبته الله عز وجل لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه مامورون بالتنبيه على الفطور، وهذا يسمى خاص يخرج به من الايه؟ من العموم. الثالث
أن مثل هذه الأماكن التي ثبت لها الفضل المطلق في الشريعة لا يمنعها خصائص المسائل المانعة. فالكعبة صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها 360 صنما، ولو وجد ربع صنم في أي مسجد يمنع من الصلاة فيه، مفهوم؟ هذه أحكام خاصة لأماكن خاصة، لكن الذي لا يعرف يقول بما أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر لما تدخل في عموم الأحكام، ولا يدري الخصوص الذي يخرج به مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو وضع صنم في الكعبة ولو وضع صنم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط الحكم الخاص به، مفهوم؟ لكن يأثم من استطاع أن يمنع ذلك ولم يمنعه، ويأثم من أضاف، لكن لا يغير ذلك من الأحكام، لأن الذي شرع وقضى وأمر، وعندما المسلمين القيام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، وهو يعلم أنه سيأتي عليه وقت يدخل، ولم يقل إلا أن يدخله قبر أو إلا أن يأتيه مانع. فهذا خصوص يا أخواني، تنبه لذلك، فلا يدخل أو لا يفترض عليه العموم. فقول قد نبدأ إن شاء الله بعد الصلاة.
السلام على رسول الله. استكمال لمن كان قبل الصلاة، نوقف هنا كلام الإخوان فيما يتعلق بالكلام على بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا طبعا يعني أحب أن أقول قبل إكمال ما ابتدأناه من قبل أن الكلام في بداية الكتاب قد يكون ليأتيه من بعض الكلام العلمي الذي قد يظهر فهمه على البعض، لأن البعض يعني قد يكون لا يستطيع أن يتفاهم معنا فيما يتعلق بفهم القواعد العلمية أو المسائل اللغوية التي تكون مدخلا للمعنى المراد، لأن الله عز وجل جعل الألفاظ في حمالة المعاني، الجذبة التي تحمل المعنى إليه هو اللفظ، فلا بد من معرفة معنى اللفظ ومقتضاه اللغوي. أنا أعرف أن البعض قد يستطيع أن يفاجئ معنى المنجزات العلمية، لكن لابد أن نعرف جميعا أن الأمر العلمي أو المسألة العقائدية لا ينبغي أن تظن أنها تؤخذ في صورة موعظة فحسب، بل لابد من دراسة الكتاب أو قراءة الكتاب من أن نراعي في كل المستويات بحيث نخرج من درسنا بشيء من الفائدة العلمية التي تقودنا إلى الفائدة التربوية اللي هي المرادة من الدرس. قولنا إن الدرس له تأثير فوائد من قراءة الكتاب. يعني بعض المرسل بالكلام أو الورق يشعر منه أنه يعني غير متابع أو يجد في نفسه صعوبة أو يعني يجاهد نفسه للمتابعة ومتابعة. هذا الكلام حقيقة لا ينكر، لا ينكر أنه مش فاهم أو لا ينكر أنه يعني أمر صعب عليه، لأنه لابد أن يصبر، وليس هناك طريق للتعلم إلا وجابه الصبر، ليس هناك طريق للتعلم إلا وجابه الصبر، فبغير صبر لن تتعلم شيئا البتة، لن تتعلم شيئا البتة بغير صبر، لأن الصبر هو يعني إن صح فقل الوقود الذي يوقد على العسل يصير حلواء، النار التي توقد على العسل يصير حلواء هي الصبر. صبر على أنك مش فاهم المرة دي، المرة القديمة تنسى، تتابع تقرأ تسأل فيها مرة ثانية، تقرأها بعد ما سمعتها، تسمع الدرس مرة ثانية من خلال تسجيل له أو مشابه، يعني لابد. لكن أنت تأتي وتكون أول مرة تسمع كلام بطريقة علمية أو حتى بطريقة شبه علمية فتجد صعوبة في ذلك، فده يصدك، فلك هو كما قلت في المرة السابقة وأعيد وأكرر، عندما تدخل إلى درس العقيدة يعني الشيطان لا يتركك، يوصي بك زمرة من الشياطين
إما تهينك وإما تمثلك وإما تجعلك تهينه في أمور أخر تفرح أو بشر. لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين. إبليس عليه لعائن الله أعاذنا الله منه، يعلم علم اليقين أنك إذا أقمت نفسك على مقتضى المعتقد الصحيح فقد تفلتت منه تفلتا لا رجعة فيه. لكن ممكن جدا تسمع موعظة في محرم من المحرمات وتبكي منها، ثم سرعان ما تغلبك شهوتك وتعود إليه مرات ومرات. فمعلوم أن سبيل النجاة بفضل الله عز وجل أن تقيم نفسك على مقتضى المعتقد، أن يخليك دائما في نوع من المجادلة المستمرة والثبات الدائم على الذي يرضي ربك، وكأنك بتخش في مجادلة مع الشيطان ومع الهوى ومع دواعي النفس عندما في كل معترك في كل معترك. افهم هذا الكلام جيدا، افهم هذا الكلام، لأن عدم إقامة النفس على المعتقد الصحيح بتجعل الإنسان ممكن يقع في الشرك من حيث يظن الطاعة. انت عارفين ان في باب من الشرك اسمه شرك النية، في باب من الشرك اسمه ايه؟ شرك النية، وهو الذي يجر الى النفاق الأكبر، وهو ان يعمل العبد العمل لا يكون لوجه الله انما قصد به غير وجه الله، وهذا العمل قد طولب به مرارا لوجه الله، كما اشرت في احد المرات في خطبة الجمعة الماضية كمثال لهذه القضية فيما يتعلق بشرب الدخان. وقلنا أن الرجل قد يطالب بعدم شرب الدخان مرات ومرات باسم الله عز وجل وباسم الخوف من الله عز وجل، اتق الله واترك هذا المحرم، فلا يبالي، لا يبالي مش منيش استحلالا، لغلبة الشهوة ولعظم إقدار الله حق قدره ولعظم تعظيم حرمات الله ولعدم تعظيم شعائر الله مع اعترافه بانها محرمه. هذا الرجل يكون مسجد عاقل يرتكب محرم، فاذا ما هدد بشيء في نفسه او في عافيته او في صحته يقال له ان شربت الدخان ان شربت الدخان او ان شربت الدخان فانك ستصاب بسرطان او مشابه، وانك مطالب من الان ان تكف وإلا عرضت حياتك من خطر أو تركت كذا أو كذا، فسرعان ما تجد. وبذلك يكون قد وقع في الشرك، لأنه لما دعي إلى ترك المحرم باسم الله لم يتركه، ولما دعي لترك المحرم باسم غير الله تركه. واضح؟ فبالك، بل إن الإنسان يمكن أن يفعل طاعة معينة، يفعل صعب ترك المعصية، يعني ده ترك المعصية صعب أيضا في الخير. يعني مثلا لما بيقال للمرأة تحجبي وتؤمر بالحجاب مرات ومرات وتقابل ذلك بأنه لسه شوية ربنا يجي مش عارف كذا ما يجي أن نقتنع، ده الواحد حتى يشوف يبيع ده وحش أصل مش عارف، ثم يتقدم لها رجل وتتمنى لو قبلها زوجة فيملي عليها شرطه انه ان شاءت ان يقبلها زوجه ان تتحجب، فعندئذ تقول له لا يقول اذا نفحت امره الرحم والسعه. لماذا؟ لانها لا تريد مرضات الله بل تريد مرضات الرجل، عندئذ يكون حجابها هذا شرك. افهم معناه تفعل طاعه ولا لا، لكن فعلتها لغير الله لا يبين ذلك ولا يستقيم مسلك العبد الا اذا استقام تصوره وهو ايه؟ اعتقاده. فالقيام على مقتضى المعتقد هو ده سبيل السلام، هذا هو سبيل الاولين. النبي صلى الله عليه وسلم اقام اصحابه يعلمهم مقتضيات لا اله الا الله حتى يقيمهم على مقتضى المعتقد الذي يؤهلهم الى حسن الطاعه وحسن الاستجابه 13 عاما. مفهوم؟ 13 عام يهيئهم ويقيمهم على المقتضى العقائدي الذي يؤهلهم لحسن الطاعة ويؤهلهم لحسن الاستجابة، بحيث لما كانت الأوامر تنزل عليهم افعلوا أو لا تفعلوا
كانوا ينجبون، كانوا يستجيبون ويدخلون في ذلك مسالمين دون تردد ودون تضافر ودون تحجج ودون تعلل ودون تسويف. لم ينزل على احد منهم امر من اوامر الله فيقول من الاسبوع القادم ونفسه من العام القادم، لانه تربى وقام وقام على المعتقد المحتوى العقائدي الذي يؤهله بفضل الله على حسن الاستجابه. فكان ينزل عليهم الامر فلا يكون الا منهم الا ان سمعنا واطعنا. هذا امر ليس بالهين والله، ان تعلم الامر فتجد نفسك سمعت واطعت براحه، هذا امر ليس بالهين ولن تحصله بيسير من الامر، ثمن باهظ. ان تصل الى مرحله سمعنا واطعنا هذه ثمنها باهظ، لا تحصل بكلمه ولا بشريط تسمعه ولا بمجرد ان انت تحفظ جزء القران فتظن ان انت بذلك حصلت المقتضى ده بدليل ما نراه في انفسنا. لطالما اتبعنا اهواءنا ولطالما عصينا ولطالما غلبتنا عوائدنا، اليس كذلك؟ بل نراه في انفسنا وفي غيرنا. انظر، هذه مساله مهمه جدا، ان تعرف انه احتاجت صعوبه يا اخي، احتاجت صعوبه. الصعوبه دي امامك امرين، اما ان تقابلها بيأس وعدم استمرار تقول والله ده ايه مش فاهم، ده مش فاهم، يبقى ايه الحل؟ بلاش تذاكر، هو ده الحل. او تقابلها بايه؟ بخذوا ما اتيناكم بقوه، جد وعزم ومثابره، جد بعد جد. تقول لا حاول، زي اللي يوكل له مهنه دنيويه وهو موعود عليها باجر عظيم، عندما يشهد لك بيديه نفس محاوله ثانيه، فبيديه فرصه ثانيه، فتجربه مره ثانيه، لاني مؤمن ان يقبل في هذا العمل لياخذ ذلك الجعل الذي وعد به. وانت موعود بالجنه وموعود برضا الله عز وجل وموعود بالزحزحه عن النار. أظن هذا جعل يجعل الإنسان يعني يجيب نفسه عظما قبل لحما يطلبه. إذا المسألة ليست بالهين، شلون ليست بالهين؟ إذا فلان كان بيسهر ويذاكر عشان ياخد النوم عشان يخش كذا عشان يتعلم تعليم عالي وحاول وسقط وعاد وما يقفش، بس حميد. لكن في الدين اقرب شيء اليك اليأس. احضر الدرس مرة مستمش، احضر الدرس مرة جاهز قوة شوية، احضر الدرس مرة ما تلاقيش الذي يرجوه هواك، ولكن الكلام كده فيه مواضيع ومسائل وترتيبات وقواعد. هذه قصة حدوثة حدث بكي، هذا نحن عايزينه الدرس يبقى ظريف لطيف كده، الواحد يحس متأثر. ثم القصة والحدوثة لا تسمن ولا تغني ما دمت على غير المعتقد وما دمنا على غير مقتضى الاعتقاد الذي يصحح لك مسلكك. شنو ليه؟ يعني لو تصورنا أن رجلا جمع خلطا من الناس وفريقا وفرقا من الناس متعددة، هذا صدري وهذا صوفي وهذا كذا وهذا كذا، وعدهم اتقوا الله وخافوا الله والموت ياتي بغته وقد تموت الآن، واخرج الناس من مجلسهم يعتقدون انهم قد يموتون هذه اللحظه، وهم الناس من شده تاثرهم بالموعظه التي الهمتهم انهم قد يموتون الان بان يعودوا الى ربهم. الا يحصل كل واحد منهم سيسعى بارضاء الله بالطريقه التي تعرفه. الصوفي هيرجع من الورد ويصحى عايزه ان يصحى، والثاني هيرجع مثلا من صلاه الحوائج ولا صلاه التراويح ولا صلاه الاسبوع ولا صلاه الاثنين الذي تعلمها ويقوم عليها طلبا للنجاه لان خلاص حصل الهلاك. شوف من ايه؟ شوف ترى الناس لما يمرض لهم مريض ويكون مرضه ياخذوه يصيبوا به القبور، لان في ضمين ان طرفان القبور ده ايه؟ قربه تقرب من الله وقد ياتي الله به معها بالخير. فانت لما تقول لواحد اتقي الله وتبكيه يقول لك روح رايح يتقي الله بطريقته، هيبكي نعم، لكن هيتقي الله بطريقتي التي اعرف، ولا اعرف طريقه للتقوى التي
تفهم. انت مطالب ان تعرف ان تبني، لان انت داخل كانك ارض فضاء تريد ان تقيم عليها مبنى دينك. انت ارض فضاء تقيم عليها ارض، ما تقعدش بقى في الهواء شرط كده وتقول اهو اديني انا في الاسلام. بل لابد ان تقيم لمبناك قواعد راسخه، لان سهل الله عز وجل الناس كثير مش ومن الناس من يعظم الله على حرب، فان اصابه خير اطمان به، وان اصابته فتنه محكه الدين ومحكه الثبات اللي بيحصل للدين انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. شلون ليه؟ وش الكلام ده؟ لعدم الفهم، لعدم السجاد، صح ولا لا؟ وكذلك معايير الناس في بعض الاحيان بتضطرب بسبب سوء المعتقد وسوء التقدير العقائدي. ومن الناس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى ويجعلون فتنه الناس كعذاب الله. فاذا وجدت الله جعل فتنه الناس كعذاب الله، يعني معنى افهم يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان من الناس من تختلط عندهم الامور والمعاني فيجعلون ما يجدونه من مصاب الدنيا كما يجدونه في الاخره، حتى يتقي مصاب الدنيا بترك الدين. يفهم ايه؟ هو واحد ومصاب الدنيا او مصائب الدنيا او متغيرات الدنيا او البلاء الذي يجريه الله على عباده بسنه ماضيه ولا لا، وان اختلفت صورها سنه ماضيه، ما من احد من الجالسين الا ابتلي او سيبتلى بمرض، بفتنه، بمراه، بسلطان، بسجن، بحبس، بضرب، بالم، بفقد عمل، بفقد محبوب، لا بد من البلاء. وساعتها يكون محسة الثبات على الحق. وده اللي بيخلي الناس يقول لك احنا عايزين عندنا عقيده، ومتخيل العقيده دي بعد ما يطلع قصتين يبكي يبقى عنده عقيده. افهم، فطلب العلم له مراره، اذا صبرت عليها وجدت ما وراءه من حلاوه. طلب نفسه له ايه؟ له مراره. مفهوم؟ اذا صبرت وجدت وراءه من حلاوه. مفهوم؟ فهذا امر يعني بس احب ان انبه، لان البعض يقول يعني ايه درس لغه والدرس بقى مش عارف ايه فاهمين دي وكذا، هو لا يعرف ان هذه هي النطيه التي توصل الى المراد. طيب في اخر مره قلنا انه تكلمنا على الاحصاء، احصاء المعاني، وان الكلام يرتبط بعضه ببعض. ذكر العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ان اسم الله عز وجل 10 خصائص لغويه، وذكرت بعضها مع نواسون تدور في اللوز والعرض والمحبه والاستغاثه والفزع وما شابه. فنقول ولها بمعنى احب، وولها بمعنى استغاثه، وولها بمعنى استكن وفزع الى اخره. دي خصائص ايه؟ لغويه. وقل ان هذا لا يعنيك حتى ان لم تعرفه، لا يعنيك ولا يدلك جهلا. ثم قال واما الخصائص المعنويه. خصائص المعنويه يعني الخصائص المعنويه يعني ما يدل عليه اللفظ من معاني ارادها المتكلم بذلك اللفظ. انا ممكن اتكلم بحرف او بكلمه اريد لها معنى، وانت تريد ان تتكلم بلفظ تريد بنفس اللفظ بس تريد له معنى ايه؟ انظر انظر، يعني مثلا ممكن واحد يقول واحد ادخل ولا يرى لا يأذن له الا بمجرد الدخول جنب الباب، والاخر يقول له ادخل وعايز يخش ينام على سريره ويأكل في طعامه، فإذا يقول ادخل جنب الباب ورجل يقول لك ادخل يقول له ادخل. فاختلف المعنى المراد بحسب المتكلم بايه؟ باللفظ. ولله مثل اعلى، فالله عز وجل قد تكلم بالكلام سواء الكلام الذي فيه أسماء وصفات أو الكلام الذي فيه أمر ونهي. هذا الكلام له معاني، لا يحصي هذه المعاني إلا الله،
لأنه لا يعرف تمام ومعلق وهو بشدد إخواني، لا يعرف تمام مراد الله إلا الله، لا يعرف تمام مراد الله إلا الله. الواحد يقول إزاي وإحنا متعبدين بالقرآن والسنة؟ أنا متعبد بالقرآن ده والسنة دي، لو أنا مش عارف المراد إزاي هعرف العمل؟ نقول إنك متعبد بقدر من المراد تدركه عقولنا، تدركه عقلك، أنت متعبد بقدر من المراد، واضح؟ هذا القدر من المراد كافي، لكن هناك قدر أبعد، هذا القدر الأبعد لا يعلمه إلا الله، ولم يكلفنا الله به. يبقى هنا المسألة من ناحية العقائدية أن الثناء على الله هو مدلول الأسماء والصفات، لا يعرفه تمامه، مش لا يعرفه، لا يعرفه تمامه، لكن أصله ممكن إيه؟ نعرفه. شو إيه؟ عرفنا أن الرحمن لا من الرحمة، وعرفنا عن إيه الرحمة مثلا، عرفنا أن الكريم من الكرم، العليم من العلم، عرفنا معنى العلم، لكن فتمام المعنى المتعلق بمعنى العلم بشأن الله وبمعنى العليم الذي هو اسم من أسماء الله، هذا لا يحصي إلا الله. يعني يحصي، معنى يحصي يعني يتم الإدراك، الإحصاء معناه إتمام الإدراك، ونحن نعرف أن هناك إحصاء مثبت وهناك إحصاء منفي عنه. شو ليه؟ في حديث البخاري إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وليه له؟ هذا معناه أن لا يمكن أن يحصي أسماءه. مفهوم؟ طيب، وفي قول النبي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك، لا إحصاء منفي، طب ازاي نحصيها وازاي لا نحصيها؟ اما المثبت هو الاصل او القدر التكليفي، واما المنفي فهو الكمال والتمام. ما من احد من المسلمين اذا ما تعلم فانه يستطيع ان يحصي اصل المعاني التي هي من كلام الله، وده مجهود العلماء ومجهود المفسرين وما شابه. يقول اما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو اعلم الناس بربه، اما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو اعلم الناس بربه هو ايه؟ التمام والكمال يا اخي، التمام والكمال. فقال لربي عز وجل لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت عن نفسك. وعرفت في المرة السابقة أن الإحصاء نوعان، شرط أم الإحصاء نوعان، ها قول إحصاء لفظي وهو للألفاظ الدالة على ثنائه أسمائه وصفاته وأوجه الثناء المحامد، هل يحصيها أحد؟ لم يحصيها. أما الأسماء والصفات بالكتاب اللي بالقرآن والتي سمى بها نبي الله ربه سبحانه وتعالى هي البعض، هي البعض. ويدل على ذلك ماذا؟ يدل على ذلك أمور ذكرت منها أمرين أساسيين، ذكرت منها دليلين، ذكرت دليلين أساسيين. الأول أو استأثرت به في علم غير علمك، وهذا إثبات إلى أن من أوجه الثناء ومن ألفاظ الثناء ما استأثر الله به عندك، واضح؟ والثاني ما جاء في حديث الشفاعة، ما جاء في حديث الشفاعة الكبرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له فيسجد تحت العرش، تنبه، يسجد تحت العرش، ثم يقول فيفتح الله علي بأنواع من المحامد لم أكن أعرفها من قبل. نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل انواع المحامد اللي جاءت في القران واللي بالسنه، لان القران يعرفه لفظا لفظا والسنه هو مصدره. انا لما اقول لا اعرف طبعا وارد الجهل بيه، ابو بكر لما اقول لا اعرف وارد الجهل بيه، لكن ليس اعترف ان كل يعرف هو معنى ايه مما لا يعلمه كفوف. الحديث ده حديث غاب عن الوقت، مفيش حديث غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مصدر السنه. هنقول ايه لم تبلغ او لم تكن نزلت بعد هنا ليه؟ واذا هذا دليل على ان من الفاظ الثناء ما لا يعلمه الا الله، وهذا دليل على ان الاحصاء اللفظي لا يعلمه، والاحصاء المعنوي وهو احصاء معاني الالفاظ التي عرفناها، تمام معنى العليم وتمام معنى الكريم وتمام معنى السوى وتمام معنى نزل وتمام كل ما تعلق باسماء وصفاته، هذا التمام لا يعرفه. لكن الاصل الذي يترتب عليه معرفة قدر الله نعرفه، لابد أن نعرفه، لابد أن نعرفه، مفهوم؟ لأن هذا يترتب عليه تكليف، ولو قلنا لا نعرفه في التكليف فهلا القدر الذي يترتب عليه التكليف وهو أصل هذه المعاني، أصل الإحصاء نعرفه. وأن خصائص المعنوية فقد قال أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا شرف من حديث طويل رواه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود، رواه أبو داود أيضا في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ورواه ابن زيد في الدعوات باب في الصلاة والمسائل في الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة. وابن ماجه في الدعاء باب من لا تعود به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحمد بن مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهو في المسجد، وفي رواية وهو في السجود، وهما منصبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه عروة النبي والنساء وابن ماجه وأحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره، كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال الترمذي هذا حديث حسن. فالحديث كما عرفت أصل عند المجاهد أصل عند مسلم، والحديث أصل عند مسلم. ثم يقول وكيف نحصي خصائص اسم لمسمى كل كلام على الإطلاق، يعني يقول كيف يستطيع العبد أن يحصي خصائص اسم، عرفت عليه خصائص المدلول المعنوي للألفاظ التي تسمى بها الله، التي تكلم بها الله مسميا بها نفسه او واصفا بها نفسه او امرا او ناهيا او مقدرا، خاصه فيما يتعلق بالاسماء والصفات، فكيف تستطيع ان تحصي خصائص اسم، يعني خصائص اسم من الاسماء، وما يقال في اسم يقال في غيره، لا يقال في اسم من اسماء الله يقال في ماذا يقال في غيره، كيف نحصي خصائص اسم لمسمى جل في علاه كل كمال على الإطلاق. لا سبيل لإدراك وجوه الكمال المطلقة، لأن أنت مهما تدرك من وجوه الكمال يا أخي، مهما تدرك من وجوه الكمال فإنما تدركه مطلق ولا مقيد على وجه الأشياء، والله ليس كمثله شيء. إذا أطلقت العنان في تصور الكرم، وإذا أطلقت العنان في تصور الرحمة، وإذا أطلقت العنان في تصور العلم، كغاية ما رفع أن تدركه مقيد ولا مطلق؟ فكيف تستطيع أن تدرك خصائص اسم صاحبه له كمال المطلق مش الكمال المقيد، صاحبه له يبقى مهما ادركت حدود الأنا ما أدرك جملة البعض ولا الكل
البعض
فليكن كل كمال على الإطلاق كل كمال على الإطلاق وهذا مسألة أن كل اسم أو صفة من أسماء وصفات الله فإنها أكملية فإنها إيه؟ أكملية ومعنى أكملية معنى أكملية يعني يعني تدل على الكمال المطلق من كل وجه وإن كانت هذه الصفة وإن كانت هذه الصفة مسماها كل مخلوق صفة نفسه كل صفة ثبتت لله عز وجل فإنها صفة أكملية أي تدل على الكمال المطلق وإن كان مسماها في المخلوق صفة نفسه وإن كان مسماه المخلوق إيه؟ صفة نقص فهمين إيه؟ يعني غضب في المخلوق صفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه ولا وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذر من الكمال وبلغ وبالغ هي في النصيحة فقال لا تغضب فكرر علي الرجل لما يوقفون من خير الله قال اهل العلم وذلك لعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الغضب ملاك كل شر وان حد الانسان عن وان حده عن حد الانسان نفسه حد الانسان نفسه عنه ملاك كل خير انت تبقى في منتهى الهدوء ومنتهى الشكر وعندما تغضب ينقلب الحال بتبقى كريم وعندما تغضب كنت تخرج بره صرف في الاكل السكر فينقلب الحال من الخير الى الشر عند الغضب صح ولا لا يبقى رجل يقول لمراته ليس هناك مثلك وانت التي هي في الدنيا وعند الغضب بر وكذا فانقلبت اذا صفة ايه؟ صفة ضعف شديدة ومع ذلك فإن الله اتصف بالغضب سبحان الله ازاي صفة الغضب صفة كمال هو في الله صفة كمال لأن غضب الله ليس كغضب وغضب الله لا يخرجه ولا يسله ولا يؤثر ولا تعالى الله عن ذلك افهم الكلام يقول ايه قال الله تعالى فلما آسفونا يعني ايه اغضبونا اشد الغضب اذا اتصف بصفة الغضب خليك انت تقول صفة الغضب وصفة الصبر واضح ولا ايه صفة الغضب ايه صفة نقص صفة الضحك في المخلوق صفة نقص ولا كمال نقص لكن اتصف الله بها ففي الحديث ان الله يبكي يضحك من شريعتكم ان الله ان الله يضحك من صنيعكم وفي الحديث ان الله يضحك يوم القيامه من رجلين قاتل ومقتول يدخل احدهم الاخر الجنه فقل النبي صلى الله عليه وسلم اما الاول فقد قتله وهو كافر يعني واحد قتل واحد هو كافر يخش بالجنة ثم الثاني المقتول الأول الكافر قتل المسلم فالمسلم يدخل الجنة لأنه مات شهيد هو المقتول ثم يسلم الكافر ثم يسلم الكافر الذي قتل مع أنه قتل في النار لكن يأخذ فيأخذ هذا إلى نهاية الشاهد أن الحديث أثبت الحديث عند البخاري أثبت أن الله يضحك ونحن نقول للخلق إياكم وكثرة الضحك إذن هذا لم يعلمك يقلل مني ليس صفة كمال حتى وإن كانت لم تكن صفة نجاة لكن أيضا إلى قاعدة هم
أن كل صفة ثبتت لله فهي صفة أكملية. سمعنا علماء الجهل ولد القيم ولد تيمية رحمه الله جزء في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث، جزء في مناقشة المسألة، وقد طبع بالمنفصل لكن لما الأبوش بعرف مكانه واضح هذا هو إيه؟ هل كل ما ثبت من صفات لله فهي صفة كمال؟ ناقش هذه المسألة ردا على من نفى الصفات خشية إثبات النقص لله، لأن الأشاعرة لما نصبوا نفى الله لما نقص لما لم يثبتوا إلا السبع وقالوا بعدم جمج الصفات اللي هي الضحك والغضب وما شابه قال هذه صفات نقص ولا يصح أن تثبت لله وإنما هي إضافات. ولذلك كانوا لإيه؟ كانوا لماذا؟ لتأويلها. كانوا لإيه؟ صاروا إلى تأويلها حتى لا ينسبوها إلى الله، وقالوا لو أثبتناها لأثبتنا له النقص ومنزه عن النقيض. فناقشهم في ذلك نقاش بليغ. ولهذه الرسالة طبعت منفصلة اللي يسموها الرسالة الأكملية. منفصلة لكن حتى تجدها لكن هي منظمها منين؟ لأن تعرفين معظم كتب الإسلامية معظمها عبارة عن مستخرجات زي التوسل والوسيلة زي الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن زي كتاب الزيارة زي الإمام ابن تيمية دي كتب معظمها خرجت من مجموع الفتاوى. فلهذا أمر ينبغي أن تعرف أن كل صفة ثبتت لله عز وجل صفة أكملية خلاص يعني كل كمال على الإطلاق. الله عز وجل له كل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمد. كل مدح وحمد المدح هو الثناء الدال على عظيم المنزل أو على كريم الفعل. المدح هو الذكر بالكلام الدال على عظيم المنزلة أو كريم الفعل. فلان عظيم، فلان كريم، فلان كبير، هذا يسمى مدح. فلان جواد، فلان معطن، فلان يده لا ينقطع عطاؤها، ده يسمى ايه؟ مدح. والحمد هو كما عرفه البعض الذكر بالجميل الاختياري، الذكر بالجميل او الثناء بالجميل الاختياري، بمعنى انه يثنى ويثبت له. المدح يدخل في الحمد، بل المدح بعض الحمد، المدح بعض الحمد. فالمدح ثناء ذكر بالكريم بما يدل على عظيم المنزلة وكريم الفعل. الحمد كذلك بس يضاف إليه أنه يؤدى على سبيل التعظيم، ثناء بالجميل الكريم. وبعرفه المعظوم أن الحمد هو ذكر الله بصفات الكمال، ذكر الله بصفات الكمال. فلما تقول سبوح قدوس يبقى حمد، لما تقول له الفضل منه العطاء يبقى حمد، ثناء بالجميل الاختياري. ومعنى بالجميل الاختياري يعني في غير مقابلة نعمة. وحيأتي له كلام لما نتكلم على الصلاة والسلام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مفهوم؟ كل مدح يبقى له كل كمال مطلق، وكل مدح وحمد، وكل ثناء وكل مدح، كل ثناء وكل مدح، والثناء بعض المدح، الثناء بعض المدح وبعضه الحمد، الثناء بعض المدح وبعض الحمد. سبو المجد والمجد هو القول والفعل، القول والفعل على علو الشأن مع كمال السلطان،
لأن المجد لغة من السعة ومن العظم. يقال دبة النجيس إذا أعظم لها العلم وإذا أعظم لها الطعام. فالمجد هو ما يكون من ذكر يدل على عظيم المكانة ورفيع المقام ورفعة المقام مع تمام السلطان أو تمام الهيمنة. مجيد. ولذلك يأتي أخوان يأتي كاف صفة الحمد والمجد مع دائما في مع بعض. يأتي مقترنان وهما حميد مجيد، لأن الحمد ثناء والمجد ثناء، والحمد ثناء بلا مقابل والمجد سبب للثناء، فكأن الحمد بعيد على المجد، والمجد من مقتضياته الحمد. فالحمد ثناء واضح، والمجد ايضا نوع من الثناء من الكلام الذي يدل على رفعة المقام مع قوة السلطان. فكأنه حميد لأنه مجيد، ولأنه مجيد لأنه حميد، كأنه حميد لأنه عظيم يمجد، وكأنه مجيد لأنه حميد يثنى عليه ويذكر أهلا لذلك. ولأتي قال وكل جلال وكل كمال، أي جلال الجلال هو التعظيم والتقديس الباعث، الجلال هو التعظيم والتقديس الباعث على الإجلال، الجلال والتعظيم والتقديس الباعث على الإجلال. ومعنى الباعث على الإجلال يعني الباعث على إقداره حق قدره، يعني الباعث على استشعار القلوب المقام. فتقول انت تجل فلان، فالمقام الباعث على الاجلال يسمى جلال. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال، يعني ذو المقام الرفيع الذي هو فيه من التقديس والتعظيم الباعث على الاجلال. وكل كمال ومرض كمال مرض، وكل عز وكل جلال، وكل عز، والعز هو السلطان المطلق، السلطان المطلق الذي يرغب فيه ولا يرغب في غير أحد، يرغب فيه ولا يرغب، السلطان المطلق الذي يرغب فيه ولا يرغب، يعني يرغب ترغب أنت في هذا السلطان، ترغب في أن تميل إليه، ترغب في أن ينالك منه ولا يرغب هو فيك. والفرق بين السلطان والعز أن السلطان قوة يرغب فيها وترغب في غيره، أما العز فهو قوة يرغب فيها ولا ترغب في غيره. ولذلك قال الله أيبتغون عندهم العزة انظر فإن العزة لله جميعا، يعني ايه؟ يعني لا يرغب في عزة أحد سواه لأن لا يملكها، يعني ويرغب العزة في غيره وهما. فقد ترى من سلطان الدنيا ما يغويك إلى الميل له طلبا للعزة، وانت معه ترى نفسك انك محتاج، يعني هو يحتاج الى غيره، وذو سلطان يحتاج الى غيره. اما العزه هي ان تكون يرغب فيك ولا ترغب في احد، يرغب فيك ينال اليك ولا تميل الى احد. والجمال هو ضد القبح، الجمال ضد القبح، وهو الوصف الباس على الاستحسان،
كل وجه يبعث على الاستحسان يسمى جمال، وكل وجه يبعث على الاحترام والتقديس يسمى جلال، كل وجه يبعث على الاستحسان يسمى جمال، ان الله جميل يحب الجمال، وكل وجه يبعث على الاجلال والاحترام والتقديس يسمى جلال. وهذا الفرق، هو الفرق بين الجمال والجلال. وكل خير وله كل خير واحسان، والخير ضد الشر، وهو كل مقام يحمد المتلبس به، الخير وكل مقام يحمد المتلبس به، يحمد يعني هو يستحسنه، كل مقام تبقى انت مبسوط انك متلبس به يسمى ايه؟ خير. الخير نوعان، نسبي ومطلق، والذي الى الله والمطلق، لان الخير نسبي ممكن ان يكون على الحقيقه شر. الخير نسبي ومطلق، المطلق الى الله الذي لا شر فيه، اما النسبي هو ما يتوهمه العبد خير، كما قال الله عسى ان تحب شيء وهو عسى ان تحب شيء وهو شر لكم، عسى ان تحب شيئا وهو خير لكم، عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم، عسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم، والله اعلم وانتم لا تعلمون. يبقى اذا ممكن جدا تحمد مقام وهذا المقام شر، وده اسم الخير ليه؟ النسبي. واما ما هو من عند الله فهو خير مطلق، حتى ان رايت فيه شرا. فالخير من الله عز وجل مطلق، والخير عند الادميين مثلي. ولذلك قال الله تعالى عسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهذا دل على ان الانسان قد يرى رؤية خير أو شر على غير حقيقة. أما الله عز وجل فمنه وله الخير كله، كما قال النبي بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير. والخير هنا بألف لام مطلقة، الخير المطلق، وهو كل حال يحمده المتلبس به، يحمده المتلبس به، وكل خير وإحسان وهو ضد الإساءة. فالله عز وجل الشر ليس إليه، وما يزيد الإنسان من ألم أو من شيء يكرهه فإنما خلقه الله عز وجل على وجه بمقتضاه أن الكلي حسن، وإن كان هو على عينه سيء. وعلى هذه القضية تظهر في بيان آخر فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر، وأن الله خالق أفعال العباد، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. وجود وفضل وبر، وجود وهو أن الله سبحانه وتعالى جواد، والجود هو العطاء على غير مقابلة أو على غير استحقاق، الجود العطاء على غير مقابلة أو على غير استحقاق. يعني أنا لما أعطيك أجرك على عمل أديته لي يسمى جود؟ لا، إنما يسمى حق. وعندما أرد إليك ما أعطيتني من قبل يسمى جود؟ لا، إنما يسمى مقابلة. إنما عندما أعطيك بلا مقابلة وبلا استحقاق يسمى جود. وهذا ليس لأحد في العالمين إلا لله، إلا لله. واحد يقول إزاي؟ طب أنا واحد من الناس ويعيش على نفسه، أعطي كثير من الناس لا مقابلة ولا استحقاق. أقول يا أخي والله لولا أنك تنتظر من وراء ذلك ما عده الله عز وجل، أو ترائي ليقال عنك زواج ما تعرف. يريد عن إيه؟ المقابلة. لكن الله عز وجل يعطي ولا ينتظر منك شيء لأنك لا تملك شيئا. لم تكن لا شيء. هو الجود المطلق له وحده. أما كل جود ينسب به الناس إنما هو مجازي. مجازي ليس حقيقي. فليس هناك جواد على الحقيقة والإطلاق سواء لأنه يعطي بلا مقابلة وبلا شقة. بل من فرط جوده جعل ما تفضل به عليك حقا لك. من فرط جوده جعل ما تفضل به عليك حقا لك. قال وكان حقا علينا. مع ان هذا فضل ولا حق؟ فضل. فلما سماه حق هل يسمونه حق تفضل من فرط جوده؟ من فرط جوده جعل ذلك حقا عليه. وليس هناك من يحق الله، بل ان الله يحق الجميع. يحق يعني يطالب. فهم ليه؟ لكن ازاي يتحقق؟ فهم؟ كما في السنه في احاديث كثيره، لا من عبد بعد الا كان حقا على الله، كما في حديث الثلاثه الصحيح، ثلاث حق على الله عونهم. ثلاث حق على الله. طب لا عليك ولا يصيح احد بحق على الله، لكن جعل فضله فمن فرط جوده جعل ما تفضل به كالحق لك. حتى ان العبد يوم القيامه يقول يا رب اين حق وعدتني بكذا. وهذا من فرط الطمع. انظر، فليس هناك جواد. الجود هو العطاء على غير مقابلة أو استحقاق، مش العطاء. والفضل منه، الفضل منه. فالتفضل هو بذل الجميل من العمل لمن يستحقه أو لا يستحقه. لمن يستحقه أو لا يستحقه. فإذا كان الله عز وجل قد قسم لعباده رزق بأن يملكهم، فإنه يوسع لبعضهم فضلا منه. هم ليه؟ فضلا منه ونعمة. وإلا فهذا العبد الذي أخذ زيادة قد أخذ القدر الذي لا يملكه. هو أن تعطي بذل الجود، بذل الكرم، بذل الفعل الخير من العمل يعني على غير استحقاق. وفضل وبر. وبر والبر هو إحسان الصنيع. إحسان الصنيع بحيث إحسان الصنيع بحيث إحسان الصنيع بحيث يجد المصنوع له من ذلك ما يسر. قالوا ما يرضيه. بحيث يجد المصنوع له من ذلك ما يسر وقالوا ما يرضيه. ومنه بر الوالدين أن تسمع لهم من الصنيع ما يسرهم بآخر أو ما يرضيه بآخر. هذا يسمى إيه؟ البر. والله عز وجل سبحانه وتعالى بار ودود. بار ودود. يحسن لعباده ولا لا؟ يحسن. حتى إلى الكافر يحسن ولا لا؟ سبحانه وتعالى. فكل فضل وكل جود وكل كمال وكل بر وكل خير وكل حمد وكل مجد وكل ثناء منه وله. منه وله. فهلا لأنه هو الذي جعل ذلك. واضح؟ ثم يرجع الأمر إليه سبحانه وتعالى. فيقول فما ذكر هذا الاسم، يقصد اسم الله، في قليل الا كثرته، وهذا من البركه. ولذلك انت امرت عند الطعام ان تقول بسم الله اغتناما لما يجعل مع هذا الذكر من بركه، وان تركه يجعل الشيطان ياكل من الطعام. معنى ياكل من الطعام يعني تنعدم فيه البركه. واحد يقول لك يا اخي ما هو الناس بتاكل مش بسم الله، ولا الاكل ينقص ولا بيحصل حاجه ولا في معايا تاكل معاهم، ها؟ نفس النهاية حقيقة، حقيقة. لأن الطعام يا أخي، الطعام الذي تأكله، الطعام الذي تأكله، الطعام الذي تأكله له خصتان: خصية تأثير المادة، خصية تأثير المادة كما وكيفا، وخصية الانتفاع بأثر هذه المادة. خصية تأثير المادة يعني أنت أتيت رغيف، هذا الرغيف له حجم، هذا الحجم يدخل في المعدة يشغل هذا الحجم بحيث لا يتصور أنك تأكل رغيف ولا يطلع شيء من حيث الحجم أو من حيث الكم. واضح؟ فهذا أثرها المادي، وهو أنها أشغلت مكانا، وأنها تحللت، وأنها صارت مرة أو حلوة أو نتابة. هذه خصية مادية تجدها عندما تذوق الحلو فتراه حلوا، وعندما تشرب ماء فتجد بطنك امتلأت، أو تأكل طعاما حتى تقول لا أجد له، لا أجد له مكان، لا أجد له مخرجا، لا أجد له من سكن. هذا تأثير مادي. وأما التأثير الآخر وهو أثر الانتفاع، تأثير الانتفاع اللي هو أثر الانتفاع بهذه المادة، أثر الانتفاع بهذه المادة. واضح؟ فالأولى هو ما يعرف بالهناء، والثانية ما يعرف بالايه؟ ها بالمراء، مش المراء، المراء. ومنه تقولوه هنيئا مريئا. اما هنيئا فهو انك الحلو لذت وطعمه كله، والكثير ملأ البطن. واما الثانية هو مليئا يعني نافعا غير ضار. ألا ترى أن الرجل يشرب كوبا من العصير يتلذذ بحلاوته، وبعدين تجي له نوبة سكر ويروح المستشفى يموت فيه؟ هذا الطعام كان له هنيئا ولا لا؟ لكن كان له ايه؟ مليئا ومهلكا. واحد بيقول لك أنا طول عمري يا اخي والله موضوع السكر ده تعبني وبتاع، امي راحت عامله صينيه محشي، صينيه رق وذكر بط وبتاع. انا قلت يا ابني امري نفسك يوم كلت نص الصينيه ورقعت ذكر البط. انا بقول نكته، انا بقول قصه فلاسفه. وبعدين قال لي كانت ليله ما اسودها في حياتي. ليه؟ هل فرقت فيها اكثر من 2000 جنيه لاخرج من ضائقه الذي تلذذ به؟ فهذا الطعام كان هنيئا لا بأس، لكن لم يكن مريحا. فعندما تاكل لا ترى الطعام ينقص ولا يزيد، لكن هذا الطعام عندما ياكل الشيطان ما فيه من خير، عندما يسير الشيطان فيه لعابه، فان لعله ينزل مهلكا. فهذا يسمى طعاما هنيئا غير مريء. ويمكن بعض الناس يقول لك بعض المطرح ما يسري يمري. هذا الكلمة عند العوام مأخوذة من قوله تعالى مريئا، والكلمة يبع عليه يقول لك مطرح ما يسري يهري.
مع انه سيأكل وتلذذ به. فليقول كما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل اصابه الجدام وفي روايه ابرق كان عنده مرض معدي فاكل معه في القطعه، يعني معنى ذلك ان المرض جاي جاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلا على الله، فاكل فلم يصبه شيء. بسم الله توكل على الله كل. اذا هنا نوع في نوع من الخير لوحده، يمن الله به على من يشاء وحده. فايه رايك بقى نقول بسم الله ومع ذلك ما فيش غير المرض والكرب والقرف في حياته؟ طبعا بسم الله مش بنكتبها، انت عملت ما عليك، لكن هل تستحق ان يعطيك الله ما وعد به؟ شوفنا كل قاعده في الاول وذكرنا بها ونبهت عليها ان ما وعد الله به لا يعطيه لساء للفعل الا اذا كان من اهل العطاء. ها؟ واحد يقول لك انا تعبان نفسيا، يقول ايه الكرسي كل يوم، يقول ايه الكرسي، انا زهقت في الغنى. يقول لك بقى ان انا ما بزيدش غير القرف، لانه ليس من اهل العطاء. هنا انما وعد الله عز وجل بان يتتنزل البركه مع ذكر اسمه على الطعام او الشراب او الملبس او في المال او في الاهل او في الولد او عند اتيان المراه او ما شابه لمن كان من اهل العطاء الله يجعلنا واياكم منه. زي ما كان دايما قديما يقول نصر الله معلق بين السماء والارض ولكن لا يجد من يستحقه. نصر الله معلق بين السماء والارض لكن لا يجد. اذا الناس عماله تقول انصرنا يا رب انصرنا يا رب، مفيش نصر. ليه؟ مفيش حد يستحقه، مش لان مفيش نصر. في نصر ولا مفيش؟ في، لانه ومن اصدق من الله قيل لا احد. وعد الله، وعد الله عز وجل حق وصدق ولم يخلف الله وعده. لكن لماذا لم يحدث؟ لانه ليس هناك من يستحق. وبعدين مش حد الناس، لا النصر ده يتطلب امه، قد يكون هناك بعض الافراد لكن ايه؟ قد يكون هناك بعض الافراد لكن النصر يستلزم امه، فقد لم تنصر بعض لكن لم تعدل اهل خير. لابد قد يكون في الجالسين من الصالحين الذين يغفر الله لنا بهم وبمصاحبتهم، قد يكون لا نعدم ذلك ولا نظن انقطاع ابدا، لكن مش امه التي تستحق مثلا او مثال. فكذلك فما ذكر هذا الاسم في قليل، في قليل الا كثره، في قليل الا كثره. وهذا ثابت يا اخوان حتى بالمحصول. واحد يقول لك يعني احنا النهارده لو معانا الرزق قلنا بسم الله ناخد منه عشره، تقول له والله لو باليقين، والله مع التوكل على الله عز وجل وانعدام غيره. طبعا واحد يقول لك ايه الاخوه بتوع الفلانيين يجيبوا جيب واحد ويخبوا 50 رغيف ويقول لك قول بسم الله وناكل من الرغيف ده. طبعا 50 رغيف ما هيعقلوا، والله عز وجل يريد ان يرى اصلا نعمته، فده مش من شق ده من الجهل. من انت بقى تقول بسم الله تاكل عشره من الرغيف لما لا يكون غير، ويسأل الله عز وجل من فضله ويشهد، ويشهد بأنه لا يتملك إلا هذا السبب، فكانت تقول يا رب يا رب أفرغت وسعي ولم أحصل من السبب إلا هذا، وأنا أعلم أن فضلك لا يرتبط بالسبب لأنك أنت مسبب الأسباب، فأنا أغتنم فضلك بذكر اسمك. دي معاني عقائدية، دي مش هتقعد تقول أنت الفضل، دي معاني عقائدية. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطعم جيشا قوامه أكثر من 80 رجل، 80 رجل من رغيف خبز ولحم، رغيف خبز ولحم، يعني يروح لف واحد وبعد ما نزل يقول فين وإيه الأكل، يعني أصلا ده مش طعمة واحد. لكن ذكر الله عليه وصائموا حتى شبعوا، لأنه هو ده السبب. لكن انت اصلا عندك قد ايه كده اكل وتقول عكس يا اكل روسي عالي وسموا الله كله عشان تعرض الريح يبقى ايه؟ لا، انما هذا معك مع انقطاع السبب يحدث الايه؟ الاثر المادي. لكن الاثر المعنوي، والاثر المعنوي ما هو؟ ان هذا موجود في الكل، انه كما قلت هنيئا مريئا. فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره، ولا عند خوف الا ازاله. برضو نوع من المعطيات لا ينالها، لا ينالها الا اهل العطاء، ولا عند خوف الا ازاله. طبعا هنا في نقطه بس احب اذكر بها، هذا الاسم ما ذكر عند الطعام الا كثره او عند خوف الا يذكر بالطريقه التي دل عليها الشرع. فإن لم يدل الشرع على طريقة معينة فلك أن تشكر بما شئت. يعني مثلا يا غلام سلم الله وكل بيمينك وكل من مالك، وكان من المحصول أن يذكر اسم الله عند الطعام، ومعناه إيه؟ يقول بسم الله. واضح؟ واضح ولا إيه؟ طب هو لو قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند الطعام، ده اسم الله ولا وذكر الله والنبي، لكن مش هذا هو الهدف. فما كان فيه هدف إيه؟ يعني مثلا عند الطعام ذكر اسم الله تقول بسم الله، عند الخوف ذكر اسم الله انك تقول الاذكار التي انتبهت عند الخوف، كقول ان انت حسن لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم، ده ايضا ايه يكون عند الكرب وعند الخوف يكون وهكذا. من كل موطن اقام الشرع كل هذا يسمى ايه؟ كل موطن من هذه المواطن يسمى ماذا؟ يسمى ذكر اسم الله او ذكر الله عز وجل. وكما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره، ولا عند خوف الا ازاله. طبعا ده مش الذكر وحده، فبيتكلم على خصائص هذا الاسم المعنوي وما جعل الله له من الخير. وهنا اذكر مساله عقائديه مهمه، مساله عقائديه هامه. ان لبعض اسماء الله، ان لبعض اسماء الله من الفضل الذي كتبه الله عز وجل وقيده بذكر هذا الاسم. ان لبعض اسماء الله فضلا خاصا، من الذي فضلها او من الذي جعل هذا الفضل؟ الله عز وجل، والذي جعل لهذا الاسم فضلا خاصا. منه ما اعلمنا اياه ومنه ما لم يعلمنا، مفهوم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدعو بدعاء معين ذكر اسم من اسماء الله، قال لقد دعاه باسمه الاعظم الذي اذا ما دعي به اجاب، دعاه باسم الاعظم الذي اذا ما دعي به اجاب تنبه. هذا من الفضل، واضح؟ ونحن نرى ذلك حتى في كلام الله، فكلام الله بعضه افضل من بعض. يبقى دي قرعه عقائديه، ان اسماء الله بعضها افضل، افهم، اسماء الله بعضها افضل من بعض، والذي جعل له ذلك الفضل، وكلام الله بعضه افضل من بعض. ولما يدل على ان اسماء الله عز وجل وصفاته، ان اسماءه وصفاته بعضها افضل من بعض، ما جاء من قول النبي في الحديث الذي قراته عليكم، الحديث الذي قراته عليكم، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك. تنبه، هذه فائده عقائديه هامه لا تجدها الا في مواطن نادره، وقد نبه عليها الامام ابن القيم رحمه الله في كلامه في كتاب الشيخ العليم. لان الله عز وجل له من المقادير بعضها خير من بعض، وله من الاسباب بعضها خير من بعض، حتى انه علمك ان تستعذ ببعض صفاته من صفاته. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، هذا يدل على تفضيل الرضا على السخط ولا لا؟ وكذلك ما جعل الله لبعض صفاته من الطبق على البعض، كما قال تعالى إن رحمتي الحديث سبقت غضبي. انظر إذا ده معناه إيه؟ أن بعض الصفات، أن بعض الأسماء بعضها أفضل، والكل في دائرة الفضل والكمال. واحد يقول لك إزاي كان مقوي، إزاي كل الصفات كمال وبعدين بعضها أفضل من بعض؟ وقال له يا أخي بارك الله فيك من غير مخولة، الكمال المطلق لا نهاية له، فهناك كمال وهناك إيه؟ هناك كمال وهناك أكمل، هناك زيادة وهناك أزيد. في مخولة دي فالصفات بعضها إيه؟ بعضها أفضل من بعض، فبعضها أفضل من بعض. وكذلك الكلام القرآن بعضه أفضل من بعض. ألا ترى أن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي أفضل عند الله في تلاوتها من تبت يدي أبي لهب وتب؟ ألا ترى؟ مفهوم؟ واحد يقول لي طب القرآن بعضه أفضل من بعض إذا تبت يدي روح؟ المهم معايا يا علماء لابد تستخدم يعني تحيط وتتخذ فهول الخطا. لما نقول بعضه افضل من بعض يعني ايه؟ يعني ايه يعني يا اخي انت ايه مشبك لا مشبك ايه ده يعني ايه وقف وقف يعني ايه بعضه افضل من بعض؟ المعيز افضل عباره عباره بعضها افضل من بعض، عبارة معنى أن الأسماء والصفات بعضها أفضل من بعض، معناها إيه؟ هذا كان شعار. فمن ثلاثة نقول الانفاحات صحب صحب مش من ثلاثة. قال بعضها افضل من بعض، القران بعضه افضل من بعض يعني ايه؟ وليس انت متردد
افضل من بعض
كمال بعضه فوق بعض، كمال بعضه كما قال الله تعالى نور على نور، فهم في الكمال ثلاثه ها في مكتب ولا ورقه ولا الف أول مرة. طيب وماذا ايه؟ وماذا القاعدة ايه؟ أن أسماء الله عز وجل وصفات أن أسماء الله عز وجل وصفاته ما لها بعضها أفضل من بعض، وكذلك كلامه سبحانه وتعالى بعضه أفضل من بعض، تنبه لذلك. طب يقول ولا ثم ذكر هذا الاسم في قليل الا كفاره، ان الاسم في بعض الاسماء هنا تقول الحليم الكريم، هنا تقول الله، هنا تقول الرحمن الرحيم، هنا تقول مثلا علمنا في المرض ان نقول اعوذ بعزه الله وقدرته، فبنقول نقولش مثلا اعوذ بالله الرحمن الرحيم، لان هذا قد يكون من الفضل الذي رتبه الله عز وجل عند ذكر مثل هذا. فإذا أنت تقف مين اللي ركب الفضل الشرع؟ ولذلك إذا ركب العبد من عنده بمثل هذه المواطن كان ابتداع، لأن ده من ضروب التشريع. لما واحد يقول لك ساعت ما حصل لك حاجة إيه رسولت يا سيدي، ساعت ما حصل لك حاجة إيه مش عارف شو كذا، اللي بيعالج بالجن اقرأ الآيات الفلانية والآيات الفلانية والآيات الفلانية، ده بيبتدع. لماذا يبتدع؟ لأنه ركب فضلا من عنده. واضح ولا ايه؟ واحد يقول لي طب ما انت اكثر من مره بتقول لواحد اقرا ايه في الكرسي، اقول له والله مش من عندي، هات ايه في الكرسي وقراءتها كحصن من الشيطان في فرق انك تقرا ايه في الكرسي كمجابه للرزق، وفرق انك تقرا ايه في الكرسي كحصن من الشيطان. من الذي دل على ان قراءه ايه في الكرسي حصن من الشيطان؟ حديث ابي هريره. شكرا ليه؟ فاهمين يا اخوان؟ فلما يجي واحد يقول عايز تعالج واحد مشطوب ايات سورة كذا وايات سورة كذا وايات رقم كذا وايات سورة كذا وايات سورة كذا وايات سورة كذا، ليه يا اخي مجرب؟ قول له انت منفجع، قول له كده على عهدتي انا، لأن هذا إثبات فضل، وهذا إثبات الفضل لا في التجربة، يبقى إثباتنا الصلاة بإيه؟ بالتجربة، مفهوم إيه؟ والتجربة لا يفت بابا من أبواب التفريع، وليست مصدر من مصادر التفريع. من مصادر التفريع إيه؟ المقدمة اللي حكينا لك، أصل المقدمة لو انتهى ما كنتش بقولها شهر وقت.